رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مواصلة في باب الحج. باب القران والإفراد والتمتع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. العلماء أكثرهم يذكرون أن الحاج أو المحرم يخير بين الأنساك الثلاثة، وذلك لما جاء في هذا الحديث، حيث تقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، يعني سنة عشر، فمنا من أهل بعمرة، يعني الذي أهل بعمرة يسمى متمتعا، ومنا من أهل بحج وعمرة الذي أهل بالحج والعمرة يسمى قارنا، ومنا من أهل بالحج ويسمى مفردا. تقول: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين هذه الأنساك، وكأنه أرخص لهم ولم يفضل نسكا على نسك. جاء في هذا الحديث أنه أهل بالحج، يعني أهل بالحج مفردا، لكن جاء في حديث ابن عمر الذي بعده أنه صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، وجاء في حديث جابر وفي غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن بين الحج والعمرة، واختلف الصحابة في ذلك في نسك النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقول إنه مفرد وقال بعضهم قارن وقال بعضهم متمتع. ولعل الأرجح أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا لاتفاقهم أنه قد اعتمر مع حجته، وذلك هو القران، اعتمر لما حج. ولم يذكر أنه أفرد العمرة لا قبل الحج ولا بعده، فدل على أن إحرامه كان بحج وعمرة، أي أنه كان قارنا بين الحج والعمرة. وحينئذ فعائشة تقول أحل بالحج، والجواب أن معناه أن عمله كعمل المفرد، لأنه لا فرق بين عمل المفرد وعمل القارن، إلا أن القارن عليه فدية. ولأنه صلى الله عليه وسلم قد ساق الحجي، فلا بد أنه يبقى على إحرامه، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي إذا سقتم الهدي فلا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله. ولما في حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ما بال الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلت هديي فلا أحل حتى أنحر. فدل على أنه كان قد اعتمر مع حجته، أنه قد تحلل من الحج والعمرة جميعا، ولهذا قال: فلا أحل حتى أنحر. الحاصل أن في هذا الحديث أنه أباح لكل منهم أن يعمل ما يريده، فمنهم من أهل مفردا وبقي على إحرامه إلى أن تحلل يوم النحر، ومنهم من أهل قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر. هذا ما يفيده حديث عائشة. يشكل عليه في حديث جابر الذي يأتينا إن شاء الله في صفة الحج، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المفردين بالتحلل، الذين أفردوا وأهلوا بالعمرة بالحج فقط أمرهم بأن يقلبوها عمرة، ويسمى فسخ الحج، أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة، فتحللوا يعني طافوا وسعوا، وبعد ذلك قصروا ولبسوا الثياب وتطيبوا وأتوا النساء وبقوا بثيابهم محلين من اليوم الخامس الذي قدموا فيه إلى اليوم الثامن 4 أيام وهم محلون وهم أكثر الناس، يعني أغلب الناس الذين ليس معهم هدي. أما الذين معهم هديا فإنهم بقوا على إحرامهم، ومنهم أبو بكر وعمر وأكابر الصحابة كان معهم الهدي فبقوا على إحرامهم، وذلك لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي حتى ينحر الهدي أو حتى يأتي الوقت الذي يتحللون فيه بنحر الهدي. فأكثرهم بقوا على إحرامهم، وهم الذين معهم الهدي، والكثير منهم تحللوا ولو كانوا مفردين وقلبوا إحرامهم عمرة وبقوا على حلهم، وهم الذين ليس معهم هدي. ثم لما كان في حج أبي بكر رضي الله عنه كانوا يحجون مفردين وينهون عن التمتع في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن التمتع وينهى عن القران ويأمرهم بالإفراد ويقول: إن الله تعالى أمر بإتمام الحج وأتم الحج والعمرة لله، أي من أحرم منكم بحج عليه إتمامه وليس له فسخه، من أحرم بعمرة عليه إتمامها، ولكن كأنه يقول: اجعلوا عمرتكم في وقت غير الموسم. وقصده بذلك أن يبقى البيت عامرا بالطائفين، خشي أنهم إذا اعتمروا في سفر الحج أن يتعطل البيت عن الزوال في بقية العام، فإذا لم يعتمروا عرفوا أن العمرة واجبة عليهم، فبعضهم بعد ذلك يسافر فيعتمر في شهر محرم، وبعضهم في رجب، وبعضهم في ربيع، وبعضهم في جمادى، وبعضهم في صفر، وبعضهم في رمضان، وبعضهم في شوال، وبعضهم في شعبان، حتى تبقى العمرة طوال السنة، من تيسر له العمرة في أي شهر أتى به، بخلاف ما إذا سافروا سفرا واحدا لأداء نسك الحج وجاءوا معه بالعمرة فإنهم لا يعتمرون بعد ذلك ويبقى البيت معطلا بقية العام. هذا هو الذي اختاره عمر رضي الله عنه، وهذا اجتهاد منه. فالحاصل أن عائشة كأنها أرادت بقوله: أما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. المعروف أن الذين أهلوا بحج أمرهم بفسخه وجعلوا إحرامهم عمرة، هذا هو المشهور. يمكن أن عائشة خفي عليها أمرهم بالتحلل وظنت أنهم مثل الذين أهلوا بحج عمرة. الذين أهلوا بحج عمرة قارنين لو لم يكن معهم هديا فإنهم تحللوا، وما بقي إلا من كان معهم الهدي فهم الذين بقوا على إحرامهم. هذا هو الصحيح كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة. وقد رجح بعض العلماء كابن القيم رجحوا أنه يحج متمتعا، وأكثر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من النصوص ومن الأدلة التي تلزم من لم يكن معه هدي أن يتحلل وأن يبقى محلا ويجعل إحرامه عمرة، وأن الأصل أنه يبقى على أنه يبقى حلالا إلى يوم التروية. وقد ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يجوز الفسخ، فسخ الإحرام الإفراد والقران لا يجوز فسخه إلا لا يجوز فسخه بل يبقى على إحرامه، هكذا يختار الأئمة. وأما الإمام أحمد فإنه يختار الفسخ ويرجحه. ولما قال له بعض التلاميذ كل أقوالك طيبة إلا أنك ترى فسخ الحج إلى عمرة، فقال عندي فيه 17 حديثا صحاحا حسانا، أفأتركها لقولك؟ وذلك لأن بقية الأئمة يرون العمل بما يراه أبو بكر وعمر من أنه يلزم البقاء على الإحرام من أحرم بحج أو من أحرم بحج وعمرة يلزمه البقاء، ويستدلون بالآية الكريمة وأتموا الحج والعمرة لله، يقولون من أحرم بالحج فعليه إتمامه، وإذا فسخ فإنه لا يكون قد أتمه بل يكون حجه ناقصا، أو أنه صرفه إلى غير الحج أو صرفه إلى العمرة. هكذا يرى بعضهم. وبكل حال لكل اجتهاده. اختار الإمام أحمد التمتع وقال إنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم أو لجعلتها عمرة، فتمنى أنه ما ساق الهدي حتى يتحلل ويصير متمتعا. وقال بعضهم إنه أراد بالتحلل أمرهم أن يتحللوا مخالفة الجاهليين، وذلك لأن الجاهليين كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، يسمون المحرم صفر، فلا يعتمرون في أشهر الحج ولا مع أشهر الحج. وقد خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمرة الحديبية في أشهر الحج، وعمرة القضية في أشهر الحج، وعمرة الجعرانة في أشهر الحج، وكذا عمرته التي مع حجته إذا ترجح أنه حج قارنا فإنها أيضا في أشهر الحج. وأمر الصحابة الذين لم يكن معهم هدي أن يتحللوا وأن يجعلوا إحرامهم عمرة ولو كان ذلك في أشهر الحج، وقصده بذلك أن تنقطع هذه العادة الجاهلية، وهو اعتقاد أنه لا يجوز لأحد أن يعتمر في أشهر الحج. وأما عمر رضي الله عنه فإنه لا ينكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر أمره بأن يتحللوا، ولكن رأى من المصلحة أنهم إذا حجوا يفردون حتى يعتمروا فيما بعد ولو في أشهر الحج كمحرم صفر. فهكذا رأيه في أنه ينهى عن المتعة، يعني تكاثرت الأحاديث عن عمر أنه ينهى عن المتعة. ثم إن الرافضة يظنون أنها متعة النكاح، وأن الذي حرم المتعة هو عمر، ولأجل ذلك يلعنونه ويقولون حرم ما أحل الله، وإنما المتعة التي نهى عنها متعة الحج، وذلك لأنه كما قلنا نهى من أحرم بالحج أن يفسخ الحج، بل يتم حجه ويجعلها حجة ثم بعد ذلك يعتمر في زمان آخر. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان مخير بين الأنساك الثلاثة، بين التمتع والقران والإفراد، وأن عائشة ذكرت أن المفردين والقارنين ولو لم يكن معهم هدي لم يتحللوا إلا يوم النحر، وإنما الذين تحللوا هم المتمتعون.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة وداء من عمرتين الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرتين الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد الهدى فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7، ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فات الصفا، وطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجا ونحر هديا يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آدى وساق الهدى من الناس متفق عليهما واللفظ لمسلم.
هكذا ذكر ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فيقال كيف تمتع ومعه الهدي؟ كيف تمتع وقد ذكر أنه بقي على إحرامه حتى نحر الهدي، نحره في يوم النحر؟ كأن التمتع أصبح في الاصطلاح هو الذي يتحلل من عمرته ثم بعد ذلك يتحلل بالحج، يحل بالحج، وأن هذا اصطلاح اصطلحوا على أن المتمتع هو الذي ليس معه لم يسق الهدي، وأنه هو الذي يحرم بعمره ثم إذا انتهى من العمرة تحلل وبقي حلالا إلى يوم التروية ثم بعد ذلك يحل بالحج ثم يكون عليه ما استيسر من الهدي. ولكن ابن عمر ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع مع أنه ما تحلل من العمرة بل بقي على إحرامه، فما مراده بالتمتع؟ مراده بالتمتع القران، وذلك لأنه قارن بين الحج والعمرة، يعني أحرم بهما جميعا، وذلك لأن التمتع في اللغة هو الانتفاع، وأرادها هنا بالتمتع الانتفاع. المتمتع سمي بذلك لأنه انتفع بسقوط أحد السفرين، بدل ما يسافر سفرين، سفرا للحج وسفرا للعمرة، لما سافر سفرين عند ذلك سمي غير متمتع، ولما سافر سفرا واحدا وقضى فيه العمرة والحج سمي متمتعا، وذلك لأنه انتفع بدل ما يسافر سفرين، كل سفر يشد الرحل من بلاده وينفق ويتكبد مشقات، سقط عنه أحد السفرين فكان ذلك هو الانتفاع. التمتع هو الانتفاع، فالقارن متمتع منتفع، وذلك لأنه لم يسافر إلا سفرا واحدا، فذلك هو الانتفاع. وكذلك الذي يتمتع فيتحلل من العمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج هو أيضا منتفع، حيث سقط عنه أحد السفرين، أحرم في سفره بالعمرة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج وهو في سفرة واحدة، فكان ذلك هو الانتفاع فالتمتع معناه الانتفاع، فقول ابن عمر تمتع يعني انتفع، وذلك بأنه سافر سفرا واحدا فكان ذلك أدى فيه هذين النسكين. قد تقول إن بين حديث عائشة وحديث ابن عمر خلاف، عائشة تقول أهل بالحج، ولكنها ذكرت أنه بقي على إحرامه إلى يوم النحر، وابن عمر يقول تمتع، فنقول مراد عائشة بالإفراد أنه أفرد أعمال الحج، فإنه لا فرق بين أعمال المفرد وأعمال القارن، أفرد أعمال الحج، إلا أن القارن نوى أن إحرامه بالنسكين، وأما القارن فإنه نوى نسكا واحدا، ولهذا لا يكون عليه دم أي فدية، وأما المتمتع والقارن فإن عليهما فدية، وذلك لأنهما في سفرهما حصل لهما نسكان وسقط عنهما أحد السفرين، فكان جبر ذلك بهذه الفدية التي هي شاة أو صيام 10 أيام 3 من الحج و7 إذا رجع، فهذا هو الجمع بينهما. وإلا ففي حديث جابر الآتي أنه أحرم قارنا، وكذلك في أحاديث غيره أنه صلى الله عليه وسلم قارن الحج بالعمرة، يعني أحرم قارنا، يعني فهناك من قال إنه أحرم مفردا كعائشة، وهناك من قال متمتعا كابن عمر، وهناك من قال إنه أحرم قارنا كجابر وغيره من الذين ذكروا أنه أحرم قارنا، والصحيح أنه أحرم قارنا، ولكن أن أعماله لا تفارق أو لا تزيد على أعمال المفرد، وكذلك أيضا أنه جاء أنه يعتبر غير يعتبر متمتعا، لأن التمتع هو الانتفاع، فمن قال متمتعا فمراده منتفع، ومن قال مفردا فمراده أن أعماله لا فرق بينها وبين أعمال المفرد، ومن قال قارنا فهو صحيح أنه قارن بينهما بإحرام واحد. ذكر أنه أهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة، كان معه 70 بدنة مقلدة، جعل في رقابها قلائد علامة على أنها هدي. ولما جاء علي رضي الله عنه من اليمن جاء أيضا معه 30 بدنة مقلدة قد أهداها، فاجتمعت 100 بدنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أشرك عليا في هديه، وأمر عليا أن يبقى على إحرامه، فإن القارن هو الذي يبقى على إحرامه إذا كان معه هدي، وأما إذا لم يكن معه هدي فإنه يؤمر بالتحلل، ثم ذكرنا أن الإمام أحمد يختار التمتع، وأكثر الأئمة يختارون الإفراد، ولكل اجتهاده، وأن الإنسان مثلا إذا جاء متأخرا الأولى له الإفراد، إذا جاء في اليوم الثامن أو في اليوم السابع فالأولى له الإفراد، وذلك لقصر الزمان الذي بين الحج والعمرة. الصحابة قدموا في اليوم الخامس فطافوا وسعوا وجعلوا إحرامهم عمرة، وبقوا اليوم الخامس والسادس والسابع وأول اليوم الثامن وهم محلون، فكان هذا زمن فيه بقاؤهم على الحل. أما الذي يأتي في الليلة الثامنة فلا يبقى معه الزمان، لأنه إذا ذهب وطاف وسعى وتحلل بعد ساعات يؤمر بأن يحرم بالحج، فلا يكون هناك زمان يتمتع فيه، فيفضل أن يحرم بالإفراد الذي هو اختيار أكثر الأئمة والذي كان يأمر به عمر رضي الله عنه، ويؤخر عمرته إلى رمضان إذا كان قد اعتمر في رمضان، فتكفيه عن عمرة التمتع، أو اعتمر في شوال أو في شعبان فإنه يكفيه أن تكفيه تلك العمرة. وأما إذا كان لا يتيسر له أن يعتمر كالذي يأتي من مكان بعيد، الأولى له أن يتمتع أيضا ويتحلل، فإن لم يجد هديا صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وكان صيامه مقام ذبح الهدي. وأما إذا وجد الهدي فإنه يهدي، يذبح شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي من ذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة. يقول هاهنا: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وهذا معنى أنه تمتع، معنى أنه أهل بالعمرة، والذي يهل بالعمرة كأنه متمتع. ولما أدخل الحج على العمرة صدق أيضا عليه أنه متمتع، يعني منتفع. أهل بالحج بعد ذلك، وقد اختلف الصحابة في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه كان يهل تارة بقوله لبيك عمرة لبيك عمرة، وتارة يقول لبيك حج لبيك حج، وتارة يجمع بينهما لبيك عمرة وحج، فيهل بهذا تارة ويهل بهذا تارة. يقول ابن عمر: وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، يعني أكثرهم أحرموا بالعمرة وبعضهم أحرموا بالحج وبعضهم أحرموا قارنين، فأطلق على أكثرهم أنهم متمتعون. تمتع الناس بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، يعني الذين معهم يسار ذو اليسار وهم كثير ساقوا معهم الهدي، بعضهم ساق بدنة وبعضهم ساق بدنتين وبعضهم ساق شاة أو شاتين ساقوها من المدينة. وجعلوا في ركابها قلائد علامة على أنها هدي حتى لا تستحل، لقول الله تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. إذا رآها الناس مقلدة احترموها وعرفوا أنها مهداة إلى بيت الله فقلد الهدي. منهم من أهدى ساق الهدي ومنهم من لم يهدي. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، ولما قدم وقبل أن يأمرهم أن يطوفوا وقبل أن يبدأوا قال لهم: من كان منكم أهدى فلا يحل، أي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، أي من كان معه هدي ولو شاة أو شاتين قد ساقهما تبرعا فإنه يبقى على هديه على إحرامه ومعه هديه حتى يقضي حجه في يوم النحر. ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليحل بالحج وليهدي. فأكثرهم الذين ليس معهم هدي وقد أهلوا بالحج مفردين أمرهم بالتحلل، فطافوا وسعوا وقصروا أو حلقوا ولبسوا وتحللوا الحل كله، وكان قد ثقل ذلك عليهم حتى شدد عليهم وأكد أن يتحللوا. وبعدما شدد ذلك عليهم امتثلوا أمره وقالوا: طواعية الله ورسوله ولو كنا أهللنا بالحج. فأطاعوه وتحللوا وبقوا على إحلالهم إلى يوم التروية الذي هو اليوم الثامن، فأهلوا بعد ذلك بالحج وكملوا حجهم. وكان من وجد منهم اشترى شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة وأهداها، يعني ذبحها كفدية، وتسمى فدية وقد تسمى هديا لأنها من جنس ما يهدى، ولهذا قال: وليهدي. فمن لم يجد الهدي فليصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هكذا أمرهم أن يعملوا كما يعمل المتمتع الذي يتحلل ثم يبقى على إحلاله إلى أن يحل بالحج يوم التروية. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة. ذكر ابن عمر هاهنا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالطواف، وذلك لأن الطواف يعتبر تحية مكة. وذكر أنه في طوافه استلم الركن أول شيء، ابتدأ بالركن الذي هو الحجر الأسود فاستلم الركن أول شيء ثم طاف بالبيت. ذكر أنه خب 3 أشواط من 7 ومشى 4 أطواف. الخب هو الرمل، يعني أنه رمل في 3 أشواط، ومن ذلك استحبوا الرمل في أول طواف. أول طواف يطوفه القادم فإنه يرمل 3 أشواط. أول ما وقع الرمل في عمرة القضية. لما قدم المسلمون معتمرين في عمرة القضية أراد المشركون من أهل مكة أن يضعفوا شأنهم وأن يقللوا من أمرهم، فقالوا لعامتهم: يقدم عليكم قوم قد وهت آنتهم حمى يثرب، أي فلا تهابوهم فإنهم ضعفاء ومرضى قد أنهكتهم الحمى. نقل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يظهروا الجلد وأن يظهروا القوة وأن يظهروا النشاط أمام الكفار، وكان الكفار أكثرهم جالسين ينظرون إليهم على جبل قعيقعان الذي في جهة الشمال. أمرهم بالإسراع بالخبب الذي هو الرمل في الثلاثة الأشواط، فالرمل والخبب هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى وهز المنكبين ليظهر جلدهم ليظهر للمشركين نشاطهم. فطافوا بالبيت ثلاثة أشواط، إلا أنهم كانوا إذا اختفوا وكانوا بين الركنين يمشون لأنهم يختفون من المشركين، فإذا طلعوا عليهم عند الحجر بدأوا في الخبر يعني في الإسراع. فلما رآهم المشركون قالوا: يقولون إنهم قد وهنتهم حمى يثرب، ما هم إلا كالغزلان، يعني في نشاطهم. أمر بذلك حتى يكون لهم هيبة في قلوب الكفار، ولا وأن يعرفوا قدرهم ويحترموهم. ثم بعد ذلك لما جاء في حجة الوداع أراد أن يحيي تلك السنة. لما فعل ذلك في أول طواف وطوافه بعمرة القضية أراد أن يحيي ذلك أيضا، لأنه كأنه يذكر أو يتذكر ما فعله أو ما قاله المشركون ليظهر بذلك جلد المسلمين وليتذكر عداوة المشركين. يقول بعدما طاف ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، أي صلى ركعتين بعد الطواف، ثم بعد ذلك سلم فانصرف. في حديث جابر أنه لما صلى الركعتين رجع إلى المقام واستلمه ثم خرج إلى الصفا، طاف بالصفا والمروة سبعة أشواط. أطلق عليه الطواف لقوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، واصطلح على تسميته سعيا لأنه جاء في الحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، ولأنه يسرع فيه في بعض الأماكن. ذكر أنه بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة لم يحلل من شيء حرم عليه، أي بقي على إحرامه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، بقي على إحرامه إلى النحر، نحر هديه. وذلك لأنه لما كان يوم النحر جاء ورمى، ثم بعد ذلك جاء إلى المنحر فنحر هديه، وكان مئة بدنة، أخذ السكين فنحر منها 63 بدنة يطعنها في الوهدة التي بين العنق والنحر، فإذا نحرها سقطت وأفاض صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يوم النحر، فطاف بالبيت وكان قد سعى ولم يكن عليه إلا سعي واحد لأنه قارن، وبعد ذلك حل من كل شيء حرم عليه، حرم منه، يعني حل له بعد ذلك النكاح والطيب وسائر المحظورات. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، من كان معه هديا كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وكثير من الذين ساقوا معهم هدي، فعلوا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب الإحرام وما يحرم فيه. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورضي الله عنهما اجمعين انه سمع اباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد، يعني ذا الحليفه. متفق عليه. ولم يذكر البخاري البيداء،
يعني أن رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد، وذلك لأنه اختلف متى أهل، فقال بعضهم إنه أهل وهو في المسجد، أي بعدما صلى الفجر، وقال بعضهم إنه أهل لما ركب لما استوى على راحلته، وقال بعضهم إنه أهل لما استوت به على البيداء. والبيداء هي الصحراء التي أمام ذلك المكان، والصحيح أنه أهل في كل منها. لما صلى صلاة الصبح وهو في مصلاه نوى وأهل، وقال لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، الإهلال هو التلبية. سمع ذلك أناس ونقلوه وقالوا إنه أهل وهو في مصلاه بعدما صلى الفجر، ثم لما ركب راحلته واستوت به قبل أن تقوم أو بعدما قامت أهل مرة ثانية، لبى بقوله لبيك اللهم لبيك. سمع ذلك أناس وقالوا إنه أهل بعدما استوت به راحلته، وظنوا أنه ما أهل قبل ذلك. ثم لما وصل إلى البيداء أهل بعد ذلك، ولما أهل كان الناس معه مد البصر عن يمينه وعن شماله وعن وأمامه وخلفه، وكانوا ينظرون إلى ما يقول، فلما سمعوه أهل في البيداء رفعوا أصواتهم حتى امتلأت الحجاج بصوت الملبي لبيك اللهم لبيك. فكثير من الناس ظنوا أنه ما أهل إلا لما استوت به، وذلك لأنه أول ما سمعوه. فابن عمر أنكر عليهم وقال: أتقولون إنه أهل في البيداء؟ أهل عند المسجد، يعني سمعه ابن عمر عندما أهل وهو عند مسجد الحليفة، فأكد أنه أهل وهو في المسجد. يقول: ما أهل إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. أيوة، الصحيح أنه أهل عند المسجد، ثم أهل مرة ثانية لما ركب، ثم أهل ثالثة لما استوت به على البيداء.
وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وقال بالتلبية يريد أحدهما. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه. والنسائي وابن ماجة وابن حبان والترمذي وصححه.
في هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي ورواه ابن حبان في صحيحه وسكت عنه أبو داود وسكت أيضا عنه أو أخرجه الإمام أحمد مع تثبته فيعتبر حديثا صحيحا. موضوعه في كيفية أو في الجهر بالتلبية. أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أمر أصحابي يعني المحرمين ومن معي أي من كان معي من المحرمين أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما، وذلك لأن التلبية تعتبر شعار المحرم علامته التي يتميز بها، ولذلك يبقى ملبيا إلى أن يشرع في أسباب التحلل. فمن كان مفردا متمتعا أو معتمرا يلبي إلى أن يشرع في الطواف، في طواف العمرة يقطع بعد ذلك الإهلال. وأما الحاج المفرد أو القارن أو المتمتع إذا أحرم بالحج فإنه يلبي ويرفع صوته بالتلبية، ولا يزال كذلك إلى أن يبدأ في رمي جمرة العقبة، فعند ذلك يقطع التلبية لأنه شرع في أسباب التحلل. فالتلبية شعار الحج وعلامته وميزته. ذكروا أنها شرعت تلبية لنداء الله تعالى بأمر إبراهيم عليه السلام، وذلك في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج. أذن في الناس بالحج لما أنه قال يا ربي وما يبلغ صوتي، قال عليك النداء وعليه البلاغ، فصعد على جبل أبي قبيس ثم قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج. فالذين يأتون إلى هذه المشاعر إذا أقبلوا عليها ولو من مكان بعيد رفعوا أصواتهم بالتلبية لبيك لبيك، فهذه علامة وميزة المحرمين.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا الأمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي لفظ البخاري ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
موضوع هذا الحديث في ما يلبسه المحرم. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أحرم في ثوبين يعني قطعتين، أحدهما شد به عورته ويسمى إزارة، والثاني ألقاه على ظهره ويسمى رداء. هكذا أحرم ولبس نعلين، لبس نعلين أحرم في إزار ورداء ونعلين. وفي هذا الحديث أنهم قبل أن يخرجوا من المدينة في آخر بقائهم فيها، وكأن ذلك في خطبة، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يلبسه المحرم، ما يلبسه، فبين لهم ما لا يلبسه، فقال لا يلبس القميص. القميص كل لباس له جيب وله أكمام، كل ما له فتحة جيب وله أكمام يسمى الآن الدراعة، يعني لأنها شبيهة بالدروع، ويسمى القميص، ويدخل في ذلك كل ما له جيب وأكمام كالفانيلة وما يسمى كما يأتي البرانس والجبة ونحوها، كل لباس له أكمام تدخل فيها الأيدي، ويدخل في ذلك أيضا العباءات والمشالح التي لها أكمام، فإنها داخلة في أنها قميص فلا يلبسها. ولا يلبس العمائم، العمامة هي كل ما يوضع على الرأس، سميت بذلك لأنها تعم الرأس، فيدخل في ذلك العمامة التي تدار على الرأس والتي تلقى عليه كهذه العمائم، ويدخل في ذلك أيضا القلانس، القلنسوة التي هي الطاقية، فكل ما يلبس على الرأس فإنه يمتنع. ولهذا لما مات ذلك الرجل وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه، أي لا تغط رأسه، فرأس المحرم دائما يكون مكشوفا لا يغطيه. لماذا؟ لأنه في هذه الحال يكون متميزا بكشف رأسه. ولا السراويلات، السراويلات واحدها سراويل، وإن كان العامة يجعلون الواحد سروال، فالجمع سراويلات والمفرد سراويل، وهو اللباس الذي يفصل على العورة، يكون له أكمام ويستر العورة إلى ما تحت الركبة أو إلى الساق، الذي يلبسه الناس الآن لا يلبسه المحرم. ولا يلبس البرانس، جمع برنس، وهو كل ثوب أو كل قميص رأسه منه، يعني شبيه بهذه الدراعة إلا أنه يربط في مؤخرة شبه الطاقية أو شبه القلنسوة، يجعلها على رأسه فيلبسه الناس ليكفيهم عن القميص والإمامة، فكل ثوب رأسه ملتصق به يسمى برنس البرانس. ولا الخفاف، أي ولا يلبس الخفاف، واحدها خف، وهي ما يفصل على القدم ويستر القدم أسفل الرجل، يعني إلى الكعبين، يستر الكعبين، وهي التي يمسح عليها بالطهارة. لا يلبس الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هكذا جاء في حديث ابن عمر أنه إذا لم يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما، أي قطعهما حتى يكون كالنعلين، يعني حتى تكون أسفل من الكعبة، هكذا جاء في هذا الحديث. ثم جاء حديث آخر يظهر أنه ناسخ لهذا الحديث، حديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد الخفين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. عمل الإمام أحمد بهذا في أنه لا يقطع الخفين، وذلك لأن قطعهما إفساد لهما. وقال إن حديث ابن عباس كان في عرفة، وقد سمعه من لم يسمع حديث ابن عمر، فابن عمر ذكر ذلك في المدينة، فدل على أنه تكلم بحديث ابن عمر بعد ذلك ولم يذكر القاطع، ولو كان القاطع شرطا إلا أمر به في حجة الوداع في عرفة، وأباح في حديث ابن عباس لبس السراويل، من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولم يقل ليفتقه أو ليشقه حتى يكون كأنه إزار، بل أمر بلبسه ولو كان مخيطا، وذلك عند الحاجة. فدلنا هذا على أن حديث ابن عمر كان في الأول، وعمل الإمام أحمد بحديث ابن عباس في عدم القطع، ورجح ذلك شيخ الإسلام وغيره من العلماء، رجحوا عدم القطع لما فيه من إفسادها. وأما الأئمة الثلاثة فإنهم يقولون بالقطع، وذلك لصحته بهذا الحديث. ورعاب بعضهم الإمام أحمد كالخطابي رحمه الله، وقال إن الإمام أحمد ترك العمل بهذا الحديث، مع أنه ملتزم بالعمل بالأحاديث، وخفي عليه أن حديث ابن عباس متأخر. الموجود الآن من هذا اللباس الذي يسمى الكنادر، نقول إنها لا تلبس إلا عند عدم النعل، ولو كانت أسفل من الكعبين، وذلك لأنه ما رخص في أسفل من الكعبين في الخف إلا عند عدم النعل، من وجد النعل فإنه يحرم فيها، ومن لم يجدها ولم يتيسر له فإنه يحرم في هذه الكنادر، ولا يلبس الشراب، وذلك لأن الشراب يعتبر من الأفسية المخيطة، فلا يلبسه على قدميه، لما أنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الخفاف إلا عند عدم النعلين، فإذا عدمت النعلان فإنه يلبس الكنادر ونحوها دون أن يلبس معها الجوارب. يقول: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك مطلقا، الثوب المصبوغ بالورس نبات معروف، وبالعصفر وبالزعفران يكرهه وينهى عنه. رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين، قال: أمك أمرتك بهذا؟ عرف أنه أنكره، قال: يا رسول الله أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما، وذلك مبالغة في النهي. فإذا كان مكروها على الإطلاق ف فبطريق الأولى إذا كان محرما لا يلبس ثوبا مسه، يعني ولو بقعة منه، بقعة فيها زعفران أو فيها ورس أو فيها أصفر أو كذلك مصبوغ ببعضه، فلا يلبسه المحرم، بل ولا يلبسه غير المحرم إلا عند الحاجة. زاد البخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا ما يتعلق بالنساء، المرأة تلبس من النساء من اللباس ما يناسبها، فلها أن تلبس القميص ولها لبس العمامة، لها لبس العمائم والخمر، ولها لبس العباءات، ولها لبس الشراب أو لبس الخفاف، تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس النقاب والقفاز. النقاب لباس يفصل على الوجه ويربط من الخلف، ويكون له فتحتان أمام العينين، ويسمى أيضا البرقع، وهو اسم عربي يستر الوجه. أمرت بأن تلبس الخمار ولكن لا تلبس هذا النقاب، ولا تلبس القفازين وهما شراب اليدين. لها أن تستر وجهها بخمارها، ولها أن تستره بعباءتها، ولها أن تستر يديها بأكمامها أي بأطراف الأكمام، ولها أن تسترهما أيضا بالعباءة. وأما القفاز فلا تلبسه حتى تتحلل، وكذلك النقاب. ولو لبست الجلباب على وجهها فلا بأس. في حديث عائشة قالت: كان الرجال يمرون علينا، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فدل على أنها لا بأس بأن تستر وجهها. اشتهر عند كثير من المؤلفين أن إحرام المرأة في وجهها، فقالوا ليس لها أن تلبس على وجهها شيئا يغطي وجهها، بل عندهم أنه لا بد من كشف وجهها ولو أمام الرجال. ونسوا العمل بحديث عائشة التي ذكرت أنه إذا حاذاهم الرجال غطت وجهها بجلبابها ولا تكشفها إلا إذا جاوزهم الرجال، ولم تقل إننا نجافيه عن الواجه، بل قالت أنها تلقي جلبابها على وجهها. فإذا كان عليها خمار مع الرجال فإنها تخمر وجهها ولو مس الخمار بشرة الوجه. هذا هو الصحيح. وكذلك أيضا اليدان تسترهما بطرف الكم، أي تجعل كما طويلا يمكن أن تستر فيه الكف، أو تستره بعباءتها أو مسلحها.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. ولمسلم: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نساء ثم يصبح محرما ينضح طيبا.
هكذا تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. من هذا الحديث استحب أن المحرم قبل أن يبدأ في الإحرام يتطيب، ولكن يكون الطيب في بدنه. ذكرت عائشة قالت: كنت أرى وبيص الطيب، وبيص الطيب يعني لمعان الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت أنها طيبته بذريرة المسك أو بدهن العود أو نحو ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويرغب فيه ويحب أن يكون دائما رائحته طيبة. فلما أراد أن يحرم طيبته، وذلك أيضا لأنه عرف بأنها ستطول مدة الإحرام، لأنه بقي على إحرامه 15 يوما، أي من اليوم 25 من شهر ذي القعدة إلى اليوم 10 من شهر ذي الحجة. وكان في هذه المدة يخشى أنه مع كونه ممنوعا من الطيب أن يكون به رائحة العرق ورائحة الوسخ، فتطيب عند الإحرام لأجل أن يخف ما سوف يحدث بعد الإحرام من هذا العرق ونحوه. هكذا استحب الطيب عند الإحرام، ويتأكد إذا كانت مدة الإحرام تطول، كالمفرد مثلا أو القارن الذي يحرم من الميقات في اليوم 5 من ذي الحجة أو قبله أو نحو ذلك، يبقى محرما 5 أيام أو 6 أيام، فيتأكد في حقه أن يتطيب. ومع ذلك استحب كثير من العلماء أن يتطيب عند الإحرام ولو لم يكن إحرامه إلا 2 أو 3 أيام، كالذي يحرم يوم التروية، يحرم يوم التروية 9 من التاسع ويتحلل اليوم 10، ومع ذلك يستحب له أن يستعمل الطيب، وذلك لأنه ممنوع من الطيب بعد التلبس بالإحرام، فيودع الطيب بتطيبه قبل أن يحرم. يكون الطيب في شعره، في شعر رأسه وفي لحيته وفي يديه، وأما ثيابه فلا، يعني ثياب إحرامه كالإزار والرداء فلا يطيبها. هذا هو الأصل. ثم تذكر أيضا أنه قبل أن يطوف طيبته بذريرة المسك بعدما رمى وتحلل التحلل الأول، رمى وحلق، كان ذلك تحللا من الإحرام ولكن يسمى تحللا أول، فإن المحرم تحلل الحج تحللا، التحلل الأول الذي يحل له كل شيء إلا النساء، والتحلل الثاني الذي يحل له كل شيء حتى النساء. فبعد التحلل الأول تطيب، تقول: ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الطواف بالبيت من أسباب التحلل، يعني التحلل الثاني، ومع ذلك تطيب قبل أن يحل التحلل الأول الثاني. هذا هو الصحيح. هذا إذا تيسر له الطيب، إذا لم يتيسر له سيما إذا كان إحرامه مدته قصيرة فلا حرج عليه في ذلك. ثم تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. كان هذا في المدينة قبل أن يحرم، يعني لما كان بالمدينة قبل أن يحرم تطيب طيبا ظاهرا يظهر أثره، فطاف على نسائه يعني قبل أن يسافر، طاف على نسائه يعني لمسهن أو وطئهن، ثم أصبح وتلبس بالإحرام. أصبح في يوم 25 وهو في ذي الحليفة ينضح طيبا، فأحرم وهو ينضح طيبا، وكان الطيب في شعره وفي كفيه وفي لحيته.
وعن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عني. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا قد أظل به عني، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عني، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمق بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه، فقال: أين الذي سألني عن عمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فجان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسل ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
هكذا جاء هذا الحديث. يعلى بن أمية، وينسب أيضا إلى أمه يعلى بن منية، الصحابي المشهور، كأنه يحب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كيف تكون حالته. عمرة الجعرانة في سنة 8، لما كان في الجعرانة بعد الانتهاء من غزوة الطائف أقام في الجعرانة يقسم غنائم حنين، واعتمر في ليلة من الليالي، أحرم من الجعرانة ودخل مكة وطاف وسعى وقصر. وفي إقامته هناك جاءه هذا الرجل وهو محرم، ولكن قد تضمخ بالطيب على جبته وعلى ثيابه وعلى ثياب إحرامه. فأولا أن عليه طيب على ثيابه، ثانيا أن عليه هذه الجبة التي لها أكمام. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ كيف ترى في هذا فيه؟ عليه جبة صوف متضمخ بطيب، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يجيبه مباشرة، أحب أن ينتظر حتى يأتيه أمر من الله تعالى نزل عليه الوحي. ولما نزل عليه عمر رضي الله عنه أراد أن يري يعلى بن أمية كيف ينزل عليه، سجي أو غطي برداء أو نحوه، فلما كشف عنه وإذا هو يغط، وذلك من ثقل الوحي. بعدما سري عنه وبعدما زال عنه ما ينزل أمر بالرجل فدعي وهو ذلك السائل، فلما جاءه قال له أين الذي سأل؟ التمس فجيء به. أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزاها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. متفق عليه واللفظ يسلم. وفي رواية اغسل عنك أثر الطيب، انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب. لم يأمره بفدية مع أنه تطيب على لباسه وعلى بدنه، ولم يأمره بفدية لأنه لبس الجبة، وعذره لأنه جاهل بالحكم، اقتصر على أنه ينزع الجبة لأنها لها أكمام، ويبقى في إحرامه الذي هو إزار ورداء، وكان الإزار والرداء عليه طيب، يعني عليه أثر الطيب، فأمره بأن يغسله 3، أن يغسل عنه أثر الطيب. فأخذ من ذلك أن الجبة ملحقة بالقميص فلا يلبسها ولو كانت مفتوحة من الأمام. الجبة لباس شبيه بما يسمى بالكوت أو البالطو الذي هو مفتوح من الأمام وله أكمام. انزع عنك الجبة، يعني اخلعها بقوة، واغسل عنك أثر الطيب الذي في إزارك أو في ردائك. دل ذلك على أنه لا يطيب المحرم لباسه، لا يطيب الإزار ولا الرداء، وإذا قدر أنه طيب ذلك فإنه يبادر ويغسله، وإذا كان متعمدا فإن عليه فدية، الفدية محظور، صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وإذا كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه لأنه معذور بالجهل.
وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.
هذا حديث في محظور من محظورات الإحرام، لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يعقد النكاح، لا يكون زوجا ولا يكون وليا، فلا يعقد النكاح لنفسه ولا يعقد النكاح لموليته إذا كان هو الولي، وكذلك إذا كانت المرأة محرمة فلا يتزوجها يعقد عليها وهي محرمة، ولا يعقد عليها وهو محرم، ولا يعقد له الولي الذي هو محرم. إذا كان الولي محرما فإنه يعقد لها الولي الآخر، يوكل من بعده من الأولياء. أما إذا كان الزوج محرما فلا بد أن يؤخر العقد إلى أن ينتهي، يؤخر عقد النكاح إلى أن ينتهي من الإحرام ويتحلل. وكذلك إذا كانت المرأة محرمة فلا يعقد لها إلى التحلل. هكذا جاء هذا الحديث. ذهب إليه الجمهور وقالوا إن العقد يتعلق بالنساء، والمحرم منهي عن كل شيء يتعلق بالنساء. واستدل بقول الله تعالى: فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفسروا الرفث بأنه كل شيء يتعلق بالنساء، فما دام محرما فلا يعقد ولا يعقد له ولا يطأ ولا يقبل، بل هذه كلها محظورات عليه. ذهب أبو حنيفة والحنفية إلى أنه يجوز أن يعقد له وهو محرم، ودليلهم حديث ابن عباس الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هكذا ثبت الحديث عن ابن عباس. وقالوا إنه أعلم بها لأنها خالته فلا يخفى عليه أمرها، وقد صرح بأنه تزوجها وهو محرم، فلا يدل ذلك على جواز أن المحرم يعقد لنفسه أو يعقد لغيره. ولما جاء هذا الحديث أجاب عنه العلماء. لما سئل الإمام أحمد وكيل بما يدفع حديث ابن عباس، فقال: الله أكبر، ابن المسيب يقول وهم ابن عباس، وميمونة تقول إنه تزوجها وهو حلال. ثبت في صحيح مسلم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، أي بعدما تحلل. وثبت أيضا في السنن والمسند عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسلف، وكنت أنا السفير بينهما. وهذا حديث ثابت، فيحمل حديث ابن عباس على أنه خطأ منه. ويرى بعضهم أن ابن عباس يعتقد أن من ساق الهدي فإن عليه أن يحرم، ولو يعني يحرم من المحظورات ولو لم يكن بالبيت أو ناويا الحج أو العمرة. مثال ذلك: إذا إنسان في بلده انطلق الحجاج إلى مكة، اشترى بدنتين أو خمس بدنات وقلدها وأرسلها معهم وقال: هذه هدي مني، انحروها في يوم النحر أو انحروها إذا انتهيتم من نسككم، أقام في بلده، هل عليه أن يحرم؟ هل يتجنب المحظورات؟ يقول بعضهم إنه يتجنب ذلك، روي عن ابن عباس، ويستدل بكونه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يقول: هذا أرسل هذا الهدي، ولما أرسله فإن عليه أن يبقى لا يتحلل. يمكن أن ابن عباس يرى هذا الرأي أن من أرسل الهدي فإنه يبقى على يعني يبقى كمحرم إلى أن يذبح هديه. تقول عائشة رضي الله عنها لما كان في حجة أبي بكر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر هديا غنما أو بكرا أو إبلا 10 أو 20، وكانت تقول فتلت قلائد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلائد هديه بيدي فقلدها وأرسلها مع أبي بكر وأقام بالمدينة ولم يحرم عليه شيء كان حلا له، لم تحرم عليه النساء ولم يحرم عليه قص الشعر ولا الطيب ولا الأظهار. فهذا يبين أن من أرسل الهدي فلا يكون محرما ولا يحرم عليه شيء. ابن عباس روي أنه اجتهد